قال الإمام مسلم رحمه الله: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال: يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل. باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضر. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. قال: حدثنا هناد بن السري ساق السند إلى سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر حا وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال: حدث إلى عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين هم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد قطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قل. فلما كان من الغد جيل، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت ببكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. الدرس إن شاء الله في هذا اليوم يتعلق بأمرين. الأمر الأول يقول فيه الإمام النووي: كيفية قسمة الغنائم الغنيمة. وقد علمنا أن الغنيمة أحلها الله تعالى لهذه الأمة، ولم تكن حلا لأي أمة من الأمم قبلنا، وإنما هذا الأمر خصيصة خصها الله جل وعلا لنبي آخر الزمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد صح عنه أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء والرسل، نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة. خمس خصائص في هذا الحديث، توجد خصائص أخرى في غير هذا الحديث. علماء الملة دونوا هذه الخصائص وعنوا بها وجمعوها، وكان الرجل يرحل من بغداد إلى اليمن لينقل حديثا واحدا سمعه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بل كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يخرج من المدينة إلى الشام، لأنه بلغ أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يروي حديثا، فيأتي ابن عباس إلى هذا الصحابي ويبيت عند عتبة الصحابي حتى يخرج لصلاة الصبح، فيراه الصحابي: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، ويتلقى الحديث ويلوي دابته عائدا إلى المدينة. ونحن اليوم لا نستطيع أن نقرأ 40 حديث للنووي، ولا نستطيع أن نقرأ كتابا ولو صغيرا في الحديث، ولا نتلقى شيئا من أخبار المصطفى، ولا نقرأ سيرة النبي، فضلا عن أن نقرأ سير أصحاب النبي، فضلا عن أن نقرأ سير التابعين وتابعيهم وتابعيهم بإحسان. هذا أمر لا نحتاج إليه، هذا أمر نحن في غنى عنه، ولما استغنينا عن هذا الأمر ما بال الله تعالى بنا. فإذا أردنا الخير وأردنا أن يعزنا الله وأردنا أن يكرمنا الله فلنعد إلى رسول الله لنقرأ سيرته الحقة. أنا لا أقصد بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أحمر الخدين وأدعج العينين ولا تمايل الرؤوس ولا أناشيد ولا رقص ولا غناء، وإنما أريد أن تقرأ سيرة النبي العملية لتعمل كما عمل حتى تسعد عند الله. المقصود العلماء ألفوا كتب، من هذه الكتب خصائص النبوة للعلامة السيوطي، من هذه الكتب دلائل النبوة للإمام البيهقي، من هذه الكتب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني، من هذه الكتب ومن هذه الكتب ما لا أقوى على إحصائي ولا أقوى على ذكري. يا ليتنا نقرأ كتابا واحدا. خذ كتاب السيرة النبوية لابن كثير اقرأه، إنه سيرة عطرة عن سيد الخلق، يبين لك الصحيح ويبين لك الضعيف. وأما السيرة التي يقرأها كثير من الناس اليوم ويتمايلون ويرقصون ويضربون بالدفاف ويزعمون أن هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يغني وهذا لا يقني وهذا لا يجدي. وما أحسن ما قال العلامة الأخبري رحمة الله تعالى عليه، قال العلامة الأخبري: والرقص والصراخ والتصفيق، الرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق. إن البعض منا ما جاب البلاد وما عرف العباد، والبعض منا يعرف أننا نجتمع وإذا ما اجتمعنا شفوف وطبل ورقص وزمر، ونقول إن هذا العمل عمل طاعة وذكر الله وثناء على رسول الله. ما هكذا يا سعد تورى بالإبل، وإنما الأمر كما قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نسأل الله التوفيق. هذا الباب تكلم فيه الإمام مسلم على كيفية قسمة الغنائم، وأورد حديثا واحدا فقط في هذا الباب. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين وللرجل سهما. إذا حضر المعركة وكان النصر وجمعت الغنائم وأخرج الخمس، الأربع الأخماس تقسم على المقاتلة الذين شهدوا المعركة. الذي مشى برجليه ليس على فرس يعطى سهم واحد فقط، الذي أحضر فرس وحضر بنفسه له سهم ولفرسه سهمان. يعني أن من شهد المعركة وهو على فرس على خيل، والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هكذا قال رسول الله: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولما علم الغرب والشرق صدق ما قال رسول الله في معنى هذا الحديث: عنوا بالخيل وجمعوا الخيل واهتموا بالخيل، وصاروا يعلمون ويدربون أبنائهم على الفروسية وعلى ركوب الخيل. وكان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في هذه المدينة الطيبة يحرض الصحابة، يحرض الشباب على الركوب على الخيل، فيذهب إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع اليوم أقربها لك. ثنية الوداع عند موضع المراسم الملكية عند جبل سلع، عند جبل سلع إذا يممت وجهك قاصدا سلطانة إن صعدت وهبطت، كان في هذا الموضع جبل عليه مسجد يعرف هذا الموضع بثنية الوداع. ثنية الوداع لمن خرج من الشام أو عاد إلى الشام. المدينة بها ثنايا، ثنية قبلية ثنية شامية، فكان يخرج إلى الثنية الشامية ينتظر الخيل المتسابقة. وكان أمد هذه الخيل، المسافة لهذه الخيل تنقسم إلى قسمين: الخيل المضمرة المدربة التي أعطيت العلف وأكلت وشبعت وسمنت، بعد ذلك تدخل في موضع وتبقى في هذا الموضع حتى تضمر بطنها وتعتلي لتسرع العدو، غير المضمرة التي ما دربت وتركت. المضمرة أمدها المسافة من الحفياء، الحفياء معلومة إلى اليوم عند مجمع السيول، قريب من العيون، قريب من الكبري الذي يؤديك إن جيت من المطار تريد طريق الخواجات إلى أن تصل إلى العيون، هذا الكبري موضع قريب من الحفياء. الخيل المضمرة تعدو من الحفياء إلى أن تأتي إلى ثنية الوداع، والنبي ينتظر ليعطي الجوائز صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان مسجد، ولا يوجد ولا زال المسجد موجودا إلى اليوم، مسجد السبق، بني المسجد وقيل مسجد السبق، الموضع الذي كان السبق يجري فيه، مسجد موجود إلى اليوم عند النقل الجماعي. الخيل غير المضمرة المدربة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، مسجد بني زريق قد ذهب في الهدميات الجليلة، كان بجوار درب الجنائز، مسافة بسيطة، المسافة الطويلة من الحفياء والبسيطة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، ويخرج مرة إلى ناحية مسجد بني معاوية الإجابة، ويرى الأنصار يتناضلون ويترامون يتعلمون الرماية، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وانحاز إلى جماعة منهم يريد أن يرمي معهم، فلما انحاز إلى قوم توقف القوم الآخرون، قالوا لا نرمي يا رسول الله، أنت مع هؤلاء ونحن نرمي، فقال ارموا وأنا معكم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود هنا كان يحرض ويحرص على الرمي، على السباق. وأنتم تعلمون ما كان أمير المؤمنين عمر يقول، وما بعث به إلى أمراء الأجناد لما فتحت بلاد الروم وفتحت بلاد فارس، عمر الخليفة يكتب إلى أمراء الأجناد يقول لهم علموا أبناءكم السباحة والرماية وانزوا على الخيل وامشوا حفاة ومنتعلين والبسوا الأردية والأزر لئلا تغلبكم فارس على عوائدكم، هذه عوائد العرب، إزار ورداء ما هو كرافتة، لا إزار رداء عمامة لحية شارب يزال، هذا وضع العرب قبل المستعمر، ولما جاء المستعمر أزلنا اللحى. ووالله ترى العربي الصميم لا تعرف هذا عربي أو غير عربي، لأنه قد تشبه بأعداء الله وأصبح منظره يخرجه من كونه عربي. وكذلك ما هو سيء أن ترى مسلما عربيا حرق لحيته وترك شاربا كأنه دلكتر، والله لا تعرف أهو عربي عجمي من أي أمة، لا تعرف. وقلت لكم غير ما مرة لقد أدرك في هذه البلاد العرب، وما بلغوا من العلم ما بلغنا إليه اليوم، الرجل لو أهين تزال لحية، علامة الإهانة إزالة اللحية وحلق الرأس، وإذا التزم بشيء وأردت الدلالة على أنه قد التزم وعلى أنه صادق في الالتزام، إذا قلت له أنا أريد ما يقوي أنك ملتزم هذا الأمر، لا يقول عشيرتي وقبيلتي وأموالي، وإنما يضع يده على لحيته، لأنها كرامة الله أكرم بها المسلمين وأكرم بها عباده المخلصين. لكن ماذا نفعل؟ ذهب المستعمر، جاء أبناء الإسلام، محمد وخالد وعكرمة وزيد وفلان متسمين باسم الإسلام، أبناء مسلمين، يا ويلك اليوم لو تركت لحيتك في بعض البلاد الإسلامية. أنت الذي تشرد، أنت الذي تضرب، أنت الذي تهان، أنت الذي تعذب، أنت الذي تسجن، وأنت السيء وما إلى ذلك. وسيد الخلق الذي نزعم بأننا نحبه وأننا نتفانى في محبته له لحية تملأ صدره ويقول جزت الشوارب وأعفو اللحى. والمصيبة الكبرى على علماء، على العلماء اليوم، لأن العلماء اليوم سبقوا العامة في مخالفة رسول الله وفي إزالة اللحى وفي الفتاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. يا فضيلة الشيخ، هل ترك اللحية جائز حرام؟ لا، سنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على فعلها. والرسول يقول جزوا واعفوا. والرسول يقول لرجلين قدما من فارس حلقا لحيتيهما تركا شاربيهما، قال لهما من أمركما بهذا؟ قال ربنا أمرنا بهذا. كسرى قال أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن أحلق أخذ شاربي وهو ديني. ولعل قائلا يقول يا أخي الإسلام ما هو باللحية، الإسلام عمل صالح. الجواب لا شك أن الإسلام هو العمل الصالح. الإسلام أن تطهر قلبك، الإسلام أن تزكي نفسك، الإسلام أن تستقيم على أمر الله. ولكن من طهر قلبه، إذا طهر القلب هيمن على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا رأيت العين تنظر يمين وشمال، وإذا رأيت الجوارح قد انتكبت الطريق السوي، دل على أن القلب غير صالح. أصلح الله قلوبنا وهدانا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد في الكلام، الفارس قسم النبي له 3 أشهر، سهم له وسهمان لفرسه. الحديث صريح، حديث ابن عمر رواه الإمام مسلم. يقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. اختلف العلماء في هذه القضية. جماهير أهل العلم، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الأوزاعي في رواية لأبي يوسف رحمه الله، حديث عن ابن عباس، حديث ابن عمر أن النبي أعطى الفارس 3 أشهر. الفارس له سهمان، الفارس له سهم، وما دام معه فرسه له سهمان، يعطى 3. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه رأى أن الفارس يعطى سهم وفرسه سهم، يعطى الفرس سهم، إذن يعطى سهمان ولا يعطى 3. وقد أطال العلماء الكلام في هذه المسألة وتتبعوا الأحاديث المروية عن رسول الله، فوجد حديث صحيح كما ذكر الإمام النووي. الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم لرجل، سهم لرجل ولفرس 3 أشهم، سهم له وسهمان لفرسه. يقول النووي ومثله رواية ابن عباس وأبي عمرة الأنصاري. واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل، فقال الجمهور يكون للراجل سهم واحد وللفارس 3 بسبب فرسه. وممن قال بهذا ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد
وابن جرير وآخرون. والله لو ما وجد هؤلاء الجم الغفير الذين ذكرهم الإمام النووي ووجد هذا الحديث الواحد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سهم لرجل ولفرسه ثلاثة انتهى الكلام. وأنا أعتقد أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه الذي أعطانا قاعدة والذي علمنا درس، الإمام أبو حنيفة يقول إن كان الأمر عن الله فذاك، وإن كان الأمر عن رسول الله فذاك، يعني نأخذ به ونأخذه ونعمل به، وإن كان الأمر عن أصحاب رسول الله فذاك، وإن كان الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يجتهدون ونجتهد. وأما إذا وجد قول الله قول رسول الله قول الصحابة ليس لي قول مع قول هؤلاء، أليس هذا هو النصب؟ أليس هذا هو الإنصاف؟ أليس هذا الدليل على الإيمان؟ أليس هذا الدليل على أنهم رحمهم الله تعالى ما جعلوا لأنفسهم مقدار أمام الله وأمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا أمام أصحاب رسول الله؟ وأعتقد جازما أن هذا الحديث لو بلغ الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه والله لقال به، لأنه لا يخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي المسألة الأولى، ولننتقل إلى المسألة الثانية. خلاصة المسألة الأولى، إذا شهدنا المعركة وحضر رجل ومعه فرسه وحضر رجل برجله فقط ومعه سلاحه، عندما تكون الغنيمة تخمس، فإذا خمست أعطينا الذي حضر بالفرس ثلاثة أسهم وأعطينا الذي حضر برجله فقط سهما واحدا. الفرس تكر وتفر، وكما قرأت عليك الحديث في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأريد أن أقول لك وستعلم ما صحة ما أقول لك إن عاجلا أو آجلا، مدافع، صواريخ، سفن فضاء، قنابل ذرية، هيدروجينية ستنقلب وتذهب قبل نزول عيسى. الدليل قول رسول الله بالنقل الصحيح، والدليل اجتماع الرؤساء في مالطة على بارجة وعلى سفينة، يحدون وينقصون ويتفقون على تخفيض وتحديد السلاح حتى يأتوا بمادة تنقض القنبلة الذرية الهيدروجينية حتى لا يباد الخلق ولا يذهبون. اتفاقات بدأت من قبل الآن بسنين، ولا يزال كل يوم حتى يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم وينزل من السماء، لأن عيسى عند الله الآن، الله جل وعلا رفعه إليه، لأن الله تعالى قال بل رفعه الله إليه، قال الله تعالى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ألقى الله عليه النوم ورفعه الله تعالى وهو نائم إلى السماء، فهو في السماء يعبد الله إلى آخر الزمان ينزل. أين ينزل عيسى؟ فأخبرنا رسول الله ينزل بالشام عند المنارة البيضاء، ويأتي ويجد رجلا صالحا يسمى محمد بن عبد الله من نسب رسول الله، الناس قد بايعوه لأن الدنيا قد امتلأت ظلما وجورا، فيصلي بهم ويأتي عيسى ويريد أن محمد بن عبد الله أن يقدمه، فيجد إمامهم فيهم ويجري ما أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، عيسى يقتل اليهود. يتجمعون الآن من روسيا من غير روسيا من تشيكوسلوفاكيا يأتون الآن إلى المجمع موضع بيت المقدس. إسرائيل تتلقاهم تقبلهم، والإسرائيل اليهود تزرع الشجر الذي يسمى شجر الغرقد، شجر الغرقد، بقيع الغرقد، شجر معلوم يزرعونه الآن وكثر في الصحراء يزرع، لأن الرسول أخبر بأنه إذا نزل عيسى وقاتل اليهود اليهودي يستتر خلف الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر ويقول يا مسلم، حديث صحيح، حديث صحيح، لا يجري في خاطرك أن هذا كذب، أنت تراب تتكلم وأنا تراب أتكلم، ألسنا من تراب؟ والله أنطقنا، ويوم القيامة تشهد الأرجل والأيدي والجوارح. وجاء في الحديث أن الشجر، أن الحجر الأسود يشهد لمن وفاه يوم القيامة. يكفيك أنا وأنت خلقنا من نطفة والنطفة من تراب، أبونا تراب، ومع ذلك الجنين إذا وقع على الأرض من الساعة الأولى ينطق ويتكلم ويصيح إلى جاء، أليس كذلك؟ بلى. إذن ينطق الحجر في آخر الزمان، آية من آيات الله تعالى، ينطق الحجر، ينطق الشجر، يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل، إلا شجر الغرقد. شجر الغرقد لما كان ظلا ظليلا لهم ولما كان معهم وليس عليهم، ها هم اليوم الآن، الآن في الصحراء، في صحراء النقب وغيرها يزرعون هذا الشجر، بعدما قال النبي هذه المقالة قبل 14 قرن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن إذا وقع القتال وكانت الغنيمة، أعطينا من أحضر فرسا أعطيناه سهمين وأعطيناه سهما له، ومن لم يحضر إلا نفسه يعطى سهم واحد فقط. تكلم العلماء فيما لو أتى بعدة أفرس أو أفراس معه 3 4 5، أيعطى لكل فرس سهمان؟ قالوا لا، هو يأخذ سهم ولفرس واحد سهمان، المجموع 3، أين الثاني والثالث والرابع والخامس؟ قالوا لا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وذهب بعض من أهل العلم إلى أنه يقسم لفرسين فقط، وليس في ذلك دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية الإمداد بالملائكة، يوم بدء وفي غير يوم بدء، ويوم بدء يعني يوم غزوة بدر، وبدر اسم رجل من بني غفار حفر بيرا في الموضع، ومن ذلك اليوم سمي ماء بدر من عهد الجاهلية، اشتهرت بدر كما اشتهرت قباء، قباء أصلها بير، اسم بير، أظهر الله جل وعلا اسم بير بدر بسبب المعركة التي وقعت هنالك، وبير قباء بسبب نزول النبي في قباء أول ما قدم المدينة. فلا أستطيع أن أقول لك المدينة ما اشتهر اسمها ولم يعن بأخبارها إلا بعدما وطئت قدم رسول الله طيبا. المدينة تسمى يثرب، ولكن بعدما نزل النبي بها سميت المدينة. الأعمى، الجاهل، الصغير، الكبير، إذا قلت له أنا أريد أن أذهب إلى المدينة ينصرف ذهنه إلى المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والكل يهوى أن يأتي إليها لأنها المعقل دار الإسلام عاصمة الإسلام الأولى التي عاش فيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 10 أعوام، وشاء الله تعالى أن يموت بها، وشاء الله تعالى أن يدفن صلى الله عليه وسلم بها، وقبره في بيته صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والمقصود اشتهرت بدر لوقوع المعركة الفاصلة الكبرى ببدر، بدر الثانية، معركة بدر. عند علماء السيرة يقولون بدر الأولى وبدر الثانية. بدر الأولى ليست هي صاحبة الشهرة، أما بدر الثانية فهي صاحبة الشهرة. بدر الأولى وقعت لأن رجلا يسمى كرز بن جابر أتى إلى المدينة وغار على صرح للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ الصرح وذهب به إلى صفوان. صفوان في السين. بلغ النبي الخبر، خرج وراء كرز يريد أن يرد الصرح، وإذا بكرز أفلت وذهب. بعد مدة بعث النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص في سرية حتى يذهب إلى كرز ويعيد الصرح. ذهب سعد ورجع ولم يقع قتال. هذه الغزوة الأولى تسمى غزوة بدر الصغرى أو الأولى. أما غزوة بدر الكبرى، وما أدراك ما غزوة بدر الكبرى؟ فهي التي شهدها المصطفى بنفسه. بلغه أن عيرا لقريش أفلت، عادت من الشام تريد مكة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليعترض العير، وما كان يريد قتال، ولهذا ما خرج معه إلا قلة من الصحابة، 313 رجل أو 19، يريدون أن يأخذوا هذا المال، لأن هذا مال محارب. الكافر المحارب ماله حلال. ماذا صنعوا برسول الله؟ أما أرادوا أخرجوه؟ أما أرادوا قتله؟ أما ضيقوا عليه؟ أما اتبعوه؟ أما عملوا المكائد العظيمة الشديدة ليصدوه عن دعوة الله وعن رسالة الله؟ أموالهم حلال. الكافر المحارب ماله حلال. الكافر المعاهد الذمي لا يجوز لك أن تأخذ نواة واحدة من ماله، تمرة واحدة من ماله، لا سيما من يعمل مع هذا النصراني أو اليهودي أو القبطي. إذا كان المسلم عاملا عنده لا يجوز له أن يأخذ فرش ولا ثلث إلا بحق. هكذا أدبنا الإسلام وهكذا علمنا الإسلام. ما دمنا مسلمين يجب علينا أن نتقي الله. لا أختلس من مالي وأقول إنه نصراني يا أخي، هذا قبطي، هذا يهودي. لا، لما عملت عنده؟ أنت تعمل عنده، أمنك على مالي وهو معاهد وهو ذمي، نأخذ منه الجزية، أو كما يقول مواطن. ما دام مواطن لا يجوز بأي حال من الأحوال. المقصد قصة بدر الكبرى قصة جليلة عظيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لأن أبا سفيان في ذلك اليوم لم يكن مسلما. أبو سفيان لما وصل إلى سيف البحر أتى يتلمس الأخبار، فوجد رجل وسأله عن الأخبار، هل جاء أحد إلى هذا الموضع؟ قال لا، إلا رجلين استقيا ماء وانصرفا. فأتى أبو سفيان يوما كان مشركا ونظر إلى روث الإبل، فأخذ الروث وفتته وعلم أن فيه نوى، قال هذان من المدينة، هيا. وولى الأدبار ورجع إلى بارا. وألب قريش على أن يأتوا لينقذوا أمواله، فأتت قريش 1000 رجل كل يوم ينحرون 10 أبعرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج لقتال، خرج يأخذ المال إن أمكن وإلا يرجع. والمسألة في النصر ليست بالعدد ولا بالعدة، وإنما النصر يتبع المضغة السوداء، المضغة البيضاء في القلب. إذا كان القلب زكي طاهر مع الله لا يخلو الجيش الإسلامي من أحد أمرين، إما أن يستشهد وإما أن يغنم، هكذا وعد الله. وكل ما وقع خير، إن شهادة فالله تعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فنادي في الجنة هذه الأرواح أرواح الشهداء الذين ماتوا في المعركة لإعلاء كلمة الله، تتنقل في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. كان النصر، كانت الغنيمة، أسر من أسر، أخذ ماله، قسمت الغنيمة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم 319 رجل، ماذا يصنع رسول الله؟ أيرجع؟ لا يرجع. لما بلغوا أن قريش قدموا بدأ يستشير الصحابة، ماذا ترون؟ قال بعض الصحابة يتكلم، نسير يا رسول الله، والنبي لا يريد المهاجرين وإنما يريد الأنصار، وفي الأنصار الذين خرجوا معه ذلك اليوم سعد بن معاذ سيد الأوس. أعاد النبي الكلام، فهم سعد بن معاذ مراد رسول الله، فقام وتكلم وحمد الله وأثنى على رسول الله، وقال ما معناه يا رسول الله؟ لو أمرتنا أن نخوض البحر لو خط بنا البحر لخضناه معك، البحر الأحمر إن مشيت نحن خلفه. لما؟ لأن الرسول لما بايعهم يوم العقبة الأولى بايعهم على أنهم يناصروه ما داموا بالمدينة، وأما إذا خرجوا منها ما ليس هناك ما يدعو إلى أن يخرجوا معه. وقال يا رسول الله فأنك تعنينا تريدنا؟ لو سلت بنا إلى بر الغماد جهة حضرموت لسرنا معك، افعل ما تشاء، اذهب بنا أين شيء. فرح رسول الله دعاه بخير. بعد ذلك اشتغل بالأمر الثاني، الابتهال إلى الله، بنوا له عريش كموضع قيادة، وأتى النبي إلى العريش وصار يبتهل، ما في مزيكا، ما في مزيكا، المزيكا له ولا موسيقى، الموسيقى له، الموسيقى تنبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل، الموسيقى تحرك الجامد. إن أردت الدليل على ذلك انظر إلى طفل صغير ما أمضى من العمر إلا 2 سنين بمجرد ما يسمع الموسيقى والعود والكمان خرمان، فكيف بالكبير؟ وإنما هذا الموطن موطن الجهاد والقتال موطن ذكر الله، الامتهان إلى الله، اللجوء إلى الله، لأننا بين عشية وضحاها ما ندري، هل استشهد زيد ام عمرو او مكر او خالد؟ الذي يريد ان يناهي الله يقابل الله جل وعلا بقلب سليم، لا بموسيقى ولا ببعض ما يفعل في بعض الجهات، يؤتى بعرائس تنفخ حتى يأتيها المجاهدون المقاتلون. انتكست الأوضاع وبلغت الأحوال إلى هذا الحد. ظل على في العريش يدعو ويرفع يديه حتى بدأ بياض الطيب وهو يبتهي وهو يلح على الله، ولا يعرف أحد أكثر من النبي إلحاحا على الله، لأنه أعلم الناس بالله. وكلما علم المرء مقدار الله، كلما دنا إلى الله، وكلما قرع باب الله، وكلما أكثر اللجأ إلى الله، وكلما كان بعيد عن الله خفي قلبه صد عن ذكره. ولهذا يقول الإمام ابن القيم في قصيدة طويلة ذكرها في كتابه: إغاثة اللهفان عما الصائد الشيطان، كتاب يرحل إليه لو كان إلى النجم القطبي. ذهبت إلى النجم القطبي على رجليك لتأخذ هذا الكتاب وتقرأه، وهو الآن موجود في المكاتب يباع بأبخس الأثمان. إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، الشيطان له مصائد، منها كذا منها كذا منها كذا، وعلاج ذلك كذا وعلاج كذا كذا وعلاج، والخلاصة كلها تطهير القلب والكينونة مع الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: وبتنا على سنة المصطفى، وبتنا على سنة المصطفى، وباتوا على تنتنا تنتنا، يعني على صوت الوتر والعود والكمان، صلى الله العافية. النبي يلجأ إلى الله في هذا الوقت، وقت الشدة، كما يلجأ إلى الله في وقت الرخاء. ماذا يقول؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه ما أبدى يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه من شدة الإلحاح على الله. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزم النبي من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، أنت ناشدت الله كثير يكفيك، فإنه ينجز لك ما وعدك، لا حاجة إلى أن أعلق على شيء من هذا. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأنجز الله له الوعد، وأنزل الله تعالى الملائكة، فأمده الله بالملائكة. قال أبو زمير: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يستد في أثر رجل، ورأى رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالثور وصوت الفارس الذي ضرب. يقول الفارس: أقدم حيزوم، أقدم يا حيزوم، فرس الملك الذي نزل به من السماء حيزوم، أقدم اقبل وأقدم يا حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك من ضربة الملك. ولما أسر العباس، العباس طويل وسيم جميل، أسر وقبض، قال: أين الرجال الطوال؟ كنا نرى رجال طوال عليهم ملابس بيضاء، لا نراهم الآن، فينهم؟ ملائكة الله، ملائكة الله. لأن الله تعالى قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، وأنجز الله وعده. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. الله أخبره، الله علمه أنهم من السماء الثالثة هؤلاء. العدد الذي نزل من السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى. يقول قائل فكري يعني حر الفكر، يقول الأمور لا بد أن تقاس بالعقل، كيف ملائكة تنزل من السماء؟ هذا شيء لا يدخل العقل. كيف خرجت من بطن أمك؟ وكيف كنت يوم أن خرجت من بطن أمك؟ ومن الذي كان يطعمك ويسقيك في بطن أمك؟ ومن الذي رباك وأعطاك ورعاك؟ الذي فعل هذا هو الذي أنزل ملائكة، له ملائكة في السماوات السبع، السبع، ما من موضع شبر في السماء إلا ملك قائم أو ساجد أو راكع. عباد لله ليسوا مثلي ومثلك، الله خلقهم للطاعة والعبادة، لكن نحن خلقنا الله للعبادة، سلط علينا الهوى، سلط علينا الشيطان، سلط علينا الأمر، النفس الأمارة بالسوء، ولذا من استقام على أمر الله هو خير من الملائكة عند جماعة من أهل العلم. لا تستعمل رأيك ولا استعمل رأيي، ليس لي ولا رأيي، هذا أمر العظيم الجليل الكبير، الله تعالى ينزل ملائكة. الملائكة يوجد منهم ملك يوم وقعت النطفة في رحم الأم ومضى عليها 4 أشهر أخذها وقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة. الملائكة خلقوا من نور ليسوا من تراب، ولهذا يتصورون ويتبدلون، والعلماء ألفوا في هذا كتب، ولكن المشكلة المصيبة لا نقرأ عن الإسلام، لا نقرأ عن الإسلام ولا نقرأ ما يزيد الإيمان، وإنما نقرأ سولون لوبون، سولون لوبون، قصة غرامية أخيرا بمسدس وقتلها وقتلته انتهى والسلام. لا يزيد إيمان العبد بشيء بل يبعده عن الله تعالى، أو أدب سرير أو أدب حب وغيام وهيام وما إلى ذلك. والله الذي يحيي القلوب يحيي رسول الله وأصحابه والتابعين.